الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل متكئا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأكل كما هو معلوم آداب، هكذا للشرب. جاءت هذه المسألة مسألة الاتكاء. أولا، ما المراد بالاتكاء؟ اختلف أهل العلم في المراد بالاتكاء عند الأكل. الاتكاء من حيث هو معروف، لكن له صورا اختلف أهل العلم هل تدخل أو لا تدخل. فالاتكاء في أصله هو أن يميل إلى أحد جانبيه فيتكئ عليه، كما يحدث عند الاتكاء على مثل المخدة والوسادة ونحوها، فلا هو بالنائم نوما ولا هو بالقاعد، وإنما قد أمال جسمه. ويمكن أن يتكئ على يده، بأن يجعل الثقل لجسده على يده. ومن الاتكاء الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى التربع، فقال إن التربع يدخل في الاتكاء. فمن أكل متربعا أو معتمدا على يده أو مائلا بجانب على أحد جانبيه الأيمن أو الأيسر فقد دخل في الاتكاء. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الجالس متربعا لا يعد متكئا، فإذا أكل وهو متربع فإنه لا يعد متكئا. لفظ الحديث ليس فيه النهي المباشر الصريح عن الأكل متكئا، فلم يقل صلى الله عليه وسلم: لا تأكل متكئا في هذا الحديث، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وأهديت له صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني نبيا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، تواضعا لله عليه الصلاة والسلام. فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. هذا اللفظ لا يدل على التحريم، لكنه لا شك أنه يدل على نوع من التوجيه، بأن الأولى أن يترك الاتكاء أثناء الأكل. ولو اتكأ مثلا وهو يأكل على كرسي مثلا، كما يحدث مثلا في عند الأكل على الكراسي أو نحوها، فإنه متكئ إذا اعتمد على ظهره مثلا وصار يأكل، فإن هذا اتكاء. وهكذا إذا اعتمد على يده، وهكذا إذا مال على أحد جانبيه. وذكر ابن القيم كما تقدم أن الأكل متربعا يدخل في الاتكاء، وخالف في ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ومحصل الكلام في هذا أن الأكل متكئا لا يقال بتحريمه، ولكن الأولى أن لا يأكل متكئا، وأن السنة وأن الأفضلية في عدم الاتكاء أثناء الأكل. أما الاتكاء خارج موضوع الأكل، كأن يعتمد على جنبه الأيمن أو الأيسر، أو أن يتربع وهو لا يأكل على القول بأن التربع داخل، هذا ما فيه إشكال، إنما الكلام على الاتكاء أثناء الأكل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنوذ.
لا بأس كما قال شيخنا رحمة الله عليه، لا بأس كون اللحم يشوى أو يطبخ، لا حرج، ما يقال أنه يجب أن يؤكل على هيئة معينة. فمن اشتهى أن يكون مشويا أو أن يطبخ طبخا عاديا أو على أي لون مباح ما فيه إشكال. ومنه قوله تعالى في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي، شوي لهؤلاء الذين ظنهم عليه الصلاة والسلام أضياف من البشر، فلا بأس. وحديث خالد رضي الله عنه تقدم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
هذا الباب يتعلق بالخزيرة، والخزيرة تتخذ من دقيق على هيئة العصيدة، وهي معروفة بهذا الاسم. مراده رحمه الله ذكر أنواع ما يؤكل وما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام من أنواع المآكل والآداب التي تأدب وأدب بها أمته عليه الصلاة والسلام، فهذه من الطيبات المباحات. من أهل العلم من قال إنها يؤخذ اللحم فيقطع صغاراً ويصب عليها ماء كثير، فإذا نضجت ذر عليها الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فإنها تسمى عصيدة ولا تسمى بالخزيرة. ومنهم من يقول، وهو المقصود، أنها تكون من دقيق، قد يكون معها لحم وقد لا يكون معها لحم، وهي المسمى بالعصيدة، وهي من حيث اللغة معروفة تسمى هكذا بهذا الاسم، ولا تزال تسمى بهذا الاسم. في هذا الحديث أن عتبان رضي الله عنه أنكر بصره ويصلي بقومه، فربما سال الوادي وحال بينه وبين الوصول إلى المسجد، فأراد أن يصلي في بيته في مثل هذه الأحوال والظروف إذا جاءه عذر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي في موضع من البيت يتخذه عتبان رضي الله عنه مصلى، فأتاه صلى الله عليه وسلم فصلى في بيته في موضع حدده عتبان رضي الله عنه. يقول: حبسناه على خزير صنعناه. حبسناه أي أن أخرناه وطلبنا منه أن يتأخر، وليس المقصود الحبس، إنما حبسناه يعني أنهم حين صلى ركعتين لم يرد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة، وإنما أبقاه حتى ضيفه بهذه الخزيرة. ثاب رجال في الدار واجتمعوا فسألوا عن مالك بن الدخشم رضي الله عنه، فاتهمه بعضهم بالنفاق فقال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عن عرضه وشهد له شهادة قال لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فقال الصحابي الذي قال هذه الكلمة الله ورسوله أعلم. فقال الموجودون إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني كأنهم يرون أنه يجالسهم ويخالطهم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا بشارة عظيمة لأهل التوحيد أن من قال هذه الكلمة مخلصا فإنه يكون من أهل الجنة. وفي هذا الحديث قيد من قيود كلمة التوحيد، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا ليس على إطلاقه بل يرد إلى الأحاديث التي قيدته. فمن هذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا كان يبتغي بقولها وجه الله، أما إذا قالها نفاقا فإنها لا تنفعه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الأقط. وقال حميد سمعت الأقط.
نعم الأقط.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقال حميد سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا.
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط.
الأقط معروف وهو يستخرج من اللبن، وهو من الأصناف التي يصلح أن تكون في زكاة الفطر، وهو مغذ جدا، ولو أكله الجائع فإنه لا شك يشبع لأنه فيه قوة تغذية شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق لما أتت خالة ابن عباس من نجد وأهدته صلى الله عليه وسلم ضبابا جمع ضب وأقطا ولبنا، فعاف النبي صلى الله عليه وسلم الضب وشرب اللبن وأكل الأقط، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أكل الأقط وهو طيب من الطيبات. نعم.
صلى الله عليه.
وفي حديث صفية لما بنى بها عليه الصلاة والسلام كانت المائدة التي وضعت فيها التمر والأقط والسمن، وهذا هو الحيس، الحيس من تمر وأقط وسمن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب السلق والشعير. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال إنا كنا لنفرح بيوم الجمعة. قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدرها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، كنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك.
السلق نوع من البقول، وكذلك الشعير كانوا يأكلونه. ويقول سهل رضي الله عنه كنا نفرح بيوم الجمعة، لعلهم كانوا شبابا، كانت هناك عجوز إذا جاء يوم الجمعة مروها تأخذ أصول السلق وتجعله في قدر ثم تجعل فيه حبات من شعير فيأكلون من هذا السلق ومن الشعير فتقربه لهم إذا كان يوم الجمعة فيمرونها كل جمعة. يقول كنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، ثم حلف قال والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني ما في الشحم ولا في السمن، حتى السمن غير موجود قطعا، ليس فيه لحم ولا فيه شحم، لكن يريدون هذا وهذا كما قال شيخنا رحمه الله يدل على شدة الحاجة التي أصابتهم رضي الله تعالى عنهم. في الخبر أنه قال: ما كنا نقيل ولا ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. الغداء عندهم كما تقدم أكلة الصباح، وليس كما هو معروف عندنا أنه الأكلة التي تكون بعد الظهر، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الغداء، فيأكلونها في الصباح. يقول: ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة بشكل خاص إلا بعد الصلاة. وكأن هذا والله أعلم دليل على تبكيرهم للصلاة، لأنهم كانوا ينامون قبل الظهر، يعني إذا صلوا الفجر استمروا ما ينامون بعد الفجر، فيأكلون غداءهم الصباحي هذا ويستمرون في أعمالهم، فإذا بقي على الظهر مدة ناموها، وهذه هي القائلة. إذا جاء يوم الجمعة لأنهم يريدون أن يبكروا للجمعة، فإنهم يواصلون ولا ينامون بعد الفجر حتى يصلوا الجمعة ثم يقيلون بعد الجمعة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهس وانتشال اللحم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب.
عندك النهس ولا النهش؟
النهس.
نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم. في هذا الباب أمر النهش وانتشال العظم. العظم يكون عليه اللحم، فيمكن أن يقطع باليد اللحم الذي فوقه ويؤكل، ويمكن أن يرفع العظم وينهش نهشا بالأسنان مباشرة، لا بأس بهذا ولا هذا، كله ما فيه إشكال. فيقول رحمه الله: باب النهش وانتشال اللحم، بأن ينتشل اللحم، بأن يخرجه من العظم، وذلك يكون بأسنانه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرق كتفا، أي أنه عليه الصلاة والسلام تناول كتفا لشاة أو نحوها، تناوله عليه الصلاة والسلام بفمه، وهو المراد بالنهش، أنه أخذ من العظم بأسنانه عليه الصلاة والسلام وتناول اللحم بأسنانه، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا كما تقدم يدل على أنه لا بأس بأن لا يتوضأ من لحوم الغنم، كما سئل عليه الصلاة والسلام فقيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فقيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا يدل على التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، فلحوم الغنم من شاء أن يتوضأ منها توضأ، أما لحوم الإبل فلا بد من الوضوء بعد أكلها. وفي اللفظ الآخر أنه صلى الله عليه وسلم انتشل عرقا من قدر. العرق هو العظم الذي يكون عليه اللحم، يسمى عرقا، ثم صلى ولم يتوضأ. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تعرق العضد. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تعرق العضد، والمراد بالعضد هو العظم الذي بين الكتف وبين المرفق، هذا يسمى العضد، هذا يسمى الذراع، وهذا الكف، وهذا المرفق، وهذا الكتف، وهذا العضد. العضد يكون بين الكتف وبين المرفق. في الحديث هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه كان يخصف نعله، وكان معه الصحابة رضي الله عنهم قد أحرموا، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يصيد بخلاف الحلال الذي لم يحرم بعده فإنه يصيد. فأبصروا حماراً وحشية، والحمار الوحشي يجوز أكله، المحرم هو الحمار الإنسي الذي يكون في البلد، أما الحمار الوحشي فهو صيد مجموع يعد من الصيود. تمنوا أن يراه وأن يقوم بنفسه وأن يصيده، وأن لا يعين، وهم لا يريدون أن يعينوه أبداً، وأن لا ولا يريدون أيضاً أن ينبهوه. لهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه بعدما صاد قال هل أمرتموه بشيء، فلما صاروا لم يأمروه أباح لهم أكله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال، يعني للمحرمين صيد البر حلال ما لم تصيدوا أو يصد لكم، إذا لم يصد لأجلك، لأن لو رآك وهو حلال غير محرم فقال أريد أن أطعم هذا المحرم فصاده لأجلك ما يجوز الأكل، وهكذا قطعا لا يجوز أن يصيده المحرم. لكن أبو قتادة لم يحرم بعد ولا يزال حلالا وهو يخصف نعله، فتمنوا أن يلتفت وأن يصيده، تفطن فأسرج خيله وركبه ونسي السوط رضي الله عنه، ونسي الرمح الذي يريد أن يصيد به هذا الحمار الوحشي. قال ناولوني، مجرد مناولة، قال والله لا نعينك عليه أبدا، عليه بشيء، لأنهم محرمون لو أعانوه يدخلون في النهي. قال فغضبت فنزلت فأخذتها ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به. أكلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منه، ثم إنهم شكوا في أكلهم، لا يكون أكلهم إياه وهم محرمون على هيئة غير مباحة. أما أكل أبي قتادة لا إشكال فيه لأنه حلال. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أمروه بشيء فأخبروا أنهم لم يأمروه، حتى التنبيه ما نبهوه، أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج في أكله، وسأل إن كان معهم منه شيء. كان أبو قتادة رضي الله عنه قد خبأ للنبي صلى الله عليه وسلم العضد، فأكل منه عليه الصلاة والسلام حتى تعرقها، تعرقها أي أنه أكل اللحم حتى لم يبقي على العظم لحما. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
أيضا لا بأس أن يقطع اللحم بالسكين، سواء أخذ العظم ورفعه إلى فمه وأكله وقطع اللحم بأسنانه، أو أخذ السكين وقد يكون اللحم يحتاج إلى شيء من القوة في القطع فيستخدم فيه السكين، كل هذا لا حرج فيه. لهذا بوب عليه بقطع اللحم بالسكين، وذكر الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده، دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو على هذه الهيئة، فألقى السكين وألقى أيضا الكتف وقام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
هذا من الأدب الذي ينبغي لزومه. الطعام الإنسان إما أن يكون له فيه رغبة فيأكله ويحمد الله تعالى، وإما أن لا يشتهيه فليس له أن يعيبه. فعيبه أولا هو نعمة من نعم الله، وكم من إنسان يعجز عن أن يحصل على هذا الطعام الذي حصلت عليه، فاحمد الله تعالى على هذه النعمة، وليس حق نعمة الله تعالى أن تعاب. مقصوده باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، أي مباحا. أما الطعام المحرم لا شك أنه يعاب، أنه لا يجوز، لكن المقصود الطعام المباح. تتفاوت النفوس في محبة الأطعمة كما هو معلوم، فالإنسان الذي يشتهي الطعام يأكله، والذي لا يشتهي يتركه ولا يتحدث عنه. هل المراد عيب الطعام من جهة خلقة الله له، كأن يكون الإنسان لا يشتهي نوعا من الأكل، هل المقصود النهي عن هذا الذي جعله الله وهيئه والإنسان لا يشتهيه، أو المقصود النهي عن حتى عيب الطعام من جهة إنضاجه وكونه مثلا كثير الملح أو قليل الملح أو نحو ذلك؟ من أهل العلم من قال إن الحديث يشملهما معا، ومنهم من قال لا بأس أن يعيب ما يتعلق مثلا بإنضاج الطعام، فإذا أكثر من طبخه مثلا من الملح أو كان محترقا أو نحو ذلك يقول هذا لا يدخل وليس هذا من عيب الطعام. لكن الظاهر هو العموم، وذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن صاحب الطعام إذا عيب طعامه قد يتكدر، لكن قال رحمه الله أما بينه وبين أهله فلا بأس، كونه يعلم أهله يعني لا بأس من أن يعلم أهله فيقول طعامكم اليوم قل الملح فيه أو كثر الملح فيه أو يعني لم ينضج جيدا أو نحو ذلك، هذا فيما بينه وبين أهله يخبرهم يقول، لكن أمام الناس وهذا الرجل الذي تكلف لك وأطعمك إذا وجدت في طعامه شيئا من ما لا يسوغ إما أن تتركه إن لم تشتهي، وإما أن تسكت لكن لا تعب الطعام. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب النفخ في الشعير. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه.
النفخ في الشعير، الشعير يحتاج إلى أن يطحن، فإذا طحن يبقى فيه قشور، فلابد أن تزال هذه القشور، فلأنها خفيفة وليست بثقيلة، فإنها بمجرد أن تنفخ فإنها تطير ويبقى المطحون في موضعه. هذا يدل على أنه لا بأس بأن ينفخ الشعير وأمثاله، والنهي عن النفخ في الطعام كأنه إذا أنضج وطبخ. فيقول سهل رضي الله عنه لما سئل هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي، وهو نوع من الخبز نظيف خالص قد اعتني به، فقال لا. فسئل هل كنتم تنخلون الشعير؟ هناك مناخل يكون شبكها دقيقا جدا، فيرمى فيها مثلا الشعير بعدما يطحن ثم يحرك يمنة ويسرة حتى يبقى الشيء الخفيف هذا الذي لا يدخل مع هذه الخلال الصغيرة ثم يرمى، والذي ينزل هو الشيء النظيف الذي يؤكل. فقال لا، حتى المناخل ما كانت عندهم. قال ولكن كنا ننفخه، يعني يأتون به بعد ما يطحن ثم ينفخ فيطير الخفيف كما تقدم. وهذا يدل على شدة الحال التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني حتى مثل هذا الأكل للخبز الرقيق ولغيره ونحوه مما عرفه المسلمون بعد أن فتح الله تعالى عليهم الفتوح، هذا ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المناخل يقول كما سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى المناخل هذه أصلا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي.
نعم، في هذا الباب ذكر مجموعة من الأحاديث تبين لك أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه رضي الله عنهم والحال الذي كانوا عليه. هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا، كم أصاب كل إنسان من تمرة؟ أصاب كل إنسان 7 تمرات فقط، والسبع تمرات يأكلها الفرد الواحد ولا تكاد تشبعه، فضلا عن أن يرجع بها إلى أهله وإلى بيته، وهذا أيضا يدل على شدة الحال. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أعطاني صلى الله عليه وسلم 7 كما أعطى غيره، فكان في إحداهن حشفة، التمرة التي تكون من خشن التمر ولا تكون من أطيبه وأجوده، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي، يعني أنه صار يمضغها وأطال في مضغها كأنها العلك، لأنها ليست كالتمر الجيد، فوقع في نصيبها هذه الحشفة، وهذا كله دال على ما كانوا فيه من شدة الحال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال: رأيتني 7 سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد.
أعيد: ما لنا طعام
ما لنا طعام إلا ورق الحبلة.
نعم،
أو الحبلة
بالفتح عندك؟
نعم،
الباء، أقصد الباء بالفتح.
نعم.
طيب،
الأولى نعم. بالسكون والثانية بالفتح.
الظاهر بالسكون. نعم.
حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد
تعزيرني،
ثم أصبحت بنو أسد تعزيرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي.
الله أكبر. في هذا الحديث أن سعد رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم، يقول: كنت رأيتني 7 سبعة، أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير رضي الله عنه وسعد وزيد وعلي رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سعد وعبد الرحمن وعثمان والزبير أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فله أجر دعوتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا يدل على مكانة الصديق، فإن هؤلاء من خيار الصحابة وقد أسلموا على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عدد من أسلم قليلا جدا، فكانوا 7 حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في بعض الروايات أنه قال: لقد رأيتني 7 الإسلام، يعني ما فيها على وجه الأرض مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 أنا واحد منهم. يقول: مع ذلك حالنا أن ما كان لنا طعام إلا ورق الحبلة، والمراد به ثمر العظاة وثمر السمر، هذا اللي في البر له ثمر يشبه اللوبيا فيأكلونه، لأن من اشتدت حاجته أكل حتى مثل هذا الذي يكون في البرية. يقول: مع ذلك ما كنا، لأن بطونهم ما كان فيها شيء من الدسم والودك ونحوه، يقول: ما كان الواحد منا يضع كما تضع الشاه، يعني أنه ما كان عندهم استطلاق في بطونهم، وإنما كانت بطونهم جافة، فلهذا إذا قضى أحدهم حاجته فإن نجوه وغائطه يخرج كما يخرج من الشاه، يعني قطع من شدة الحاجة والفقر وشدة ما أصابهم، حتى إن بطونهم لا تعرف الشيء الذي فيه نوع من يعني الودك ونوع من السمن والأشياء الطيبة، وإنما كانوا على هذا الحال، الذي يأكل من مثل هذه الثمار من ثمر السمر وأمثاله لا شك أن ذلك يؤدي إلى أن يشتد بطنه. يقول: مع ذلك كله أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، يعني كأنها تؤدبني على الإسلام، لأن بني أسد اشتكوا وقالوا إن سعدا لا يحسن يصلي. يقول مع سابق عهدي هذا الطويل وعلمي التام بالإسلام وكوني من أول من أسلم، صار هؤلاء بلغ بهم الحد إلى أن يقولوا يشتكوني لعمر رضي الله عنه ويقول إنه لا يحسن يصلي، والله المستعان. هذا يدل على أن الإنسان، لهذا قال خسرت إذن وضل سعي، إذا كنت ما أعرف أصلي وأنا لهذه المدة الطويلة في الإسلام خسرت إذن وضل سعي، ردا على دعواهم أنه لا يحسن يصلي. هذا يدل على أن طالب العلم وعلى أن الرجل الصالح لا يسلم. الرجل من السابقين الأولين مثل سعد رضي الله تعالى عنه يتكلم عنه في صلاته، لذلك قال له عمر رضي الله عنه لقد اشتكوك في كل شيء حتى اشتكوك في صلاتك. قال أما إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم، فأطيل الأوليين وأقصر في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا المظنون بك أنك تحسن الصلاة، لكن عزله رضي الله عنه قطعا لدابر الكلام والشقاق حول إمارته رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه من طريقته إذا كثر الخصام حول أمير من أمراء البلاد، وإن كان أميرا خيرا صالحا، حتى يحسم مادة النزاع يعزل هذا الأمير. ولهذا عزل سعدا رضي الله عنه مع علمه التام بأن سعدا يستحق الإمارة، ولهذا لما جعله في أهل الشورى الستة قال إن تصب الإمرة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، أنا أعلم حين عزلته أنه ليس عاجزا وليس خائنا. لكن كان من طريقته رضي الله عنه إذا كثرت شكاوى أهل البلد حول أميرهم أن يعزل الأمير حتى لو كان أهل البلد هم الذين ظلموا وجاروا حيال أميرهم. ما المقصود؟ أن ينتهي دابر النزاع، فيرسل إليهم واليا ويقول هذا الأمير الذي أكثرتم عليه الكلام بعثنا لكم أميرا بدله، يعني حتى يكفوا عن كثرة الشكاوى، لأنه إذا أزيل عنهم الأمير ثم أتاهم أمير آخر سكتوا، قالوا هذا الأمير أتانا بعدما اشتكينا الأول، نأتي لنشتكي الثاني والثالث، فكان يعزله حتى ينحسم باب النزاع. وإلا فهو يعلم أن سعدا وأمثاله يستحق رضي الله تعالى عنه، لهذا جعله في الستة الذين يمكن أن تكون فيهم الخلافة، يعلم أنه يستحق الخلافة رضي الله عنه فضلا عن إمارة على الكوفة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه.
من حين
ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه.
نعم، هذا كما تقدم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا النوع من الخبز الرقيق الذي يجتهد فيه ويحسن ويصلح، يقول ما رآه عليه الصلاة والسلام منذ بعثه الله تعالى. سأله قال هل كانت لكم مناخل، يعني حتى إذا طحنتم الشعير تنخلون حتى يطير القشور، حتى تطير القشور التي فيه؟ قال ما رأى صلى الله عليه وسلم منخلا منذ ابتعثه الله تعالى، يعني لم يره عليه الصلاة والسلام تمام نهائيا. فسأله كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، لأن الشعير إذا طحن فإن القشور تكون فيه. قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه بالماء فأكلناه. ثريناه فأكلناه، يعني ثريناه أي بللناه بالماء فأكلناه، يدل على عدم التكلف وأنهم لم يكونوا يكترثون اكتراثا كبيرا بأمر يعني الأكل وطريقة تزويقه وتحسينه، لأنه لا ينبغي مثل ما تقدم أن يكون شغلا للعاقل، العاقل ما يشتغل بهذا الشغل، البطن كل ما وضع فيه ولله الحمد يعني كفاه، فما ينبغي أن يكون شغلا شاغلا للواحد. وهذه الأحاديث تدل على عظمة همم سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فصاحب الهمة العالية كثير من الأمور التي يفكر فيها من بعده هو لا يكترث بها. فبعض الناس مثلا قد يهمه أهمية شديدة جدا أمر لباسه ويهتم بغاية الاهتمام بحيث يخرج عن الحد المألوف. اللباس نوع ثلاثة أنواع: النوع الأول الرديء الدنيء، والذي أعطاه الله لا حاجة به إلى أن يلبس الرديء والدنيء والله قد أعطاه. النوع الثاني الوسط الذي ليس بدنيء ولا دنس ولا رديء. والنوع الثالث الذي يتكلف فيه الكلافة الشديدة، تكلف الشديد، حتى يبحث عن أنواع من الخياطين، وحتى يبحث عن أنواع معينة ومحددة من الأقمشة، ويبذل فيه أموال عالية وكثيرة. ما له حاجة هذا، لا حاجة بالإنسان إلا مثل هذا النوع. وكذا أكرمكم الله مثل النعال ونحوها، هي ثلاثة أنواع معلومة، منه نوع دنيء رديء معرض للتقطع ولا ينفع الإنسان، ومنه نوع متوسط هو الذي يلبسه العقلاء، ومنه نوع رفيع جدا قد يبذل فيه الآلاف، بعض الأحيان يبذل فيه الآلاف لأجل أن يضعها في قدمه، ولا يحتاج إلى مثل هذا مثلا لنوع من المرض أو نحوه في قدمه، وإنما نوع من التفاخر والتباهي. هذا لا ينبغي بالعاقل، هذا يعتب على النساء فضلا عن الرجال. فما ينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الأمور مثل الأكل ومثل اللباس، لا ينبغي أن يبحث عما يضره ويتسبب في شيء من الإضرار به، وأيضا يعني لشدة دونه، ولكن أيضا لا يبالغ المبالغة الشديدة، عليه بالوسط، عليه بالوسط. وإذا رأى كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عيش أصحابه رضي الله عنهم، ما كانوا يهتمون. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعندكم شيء يأكله من تمر أو من غيره؟ فإن وجدوا، لأنهم قد لا يجدون شيئا، فإن كان هناك شيء قربوه لهم فأكل عليه الصلاة والسلام، وإلا استمر صائما عليه الصلاة والسلام. فقال: فإني صائم. فيستمر صائما عليه الصلاة والسلام، قد يجد في آخر النهار شيئا من التمر أو نحوه أو الماء لو أفطر عليه. وفي الوقت نفسه إذا لم يجدوا شيئا باتوا طاوين، يعني إذا لم يجد شيئا استمر حتى على حال من الجوع، رضي الله صلى الله على محمد وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه. فمؤمن حين يسمع مثل هذه الأحاديث ينبغي أن يلاحظ هذا، وأن ثمة أمورا في الحياة ينبغي العناية بها، من العبادات ومحاسن الأخلاق وحقوق من حولك من والديك وذريتك ومن أوجب الله عليك، هذه أمور ينبغي عدم التفريط فيها. أما المسائل هذه التي تمضي على ما أمضيتها من أكل أو نحوه أو لباس فلا تبالغ فيه، لأن هذا يشغلك كثيرا ويفرق قلبك ويضيع وقتك، وتبذل فيه أموال طائلة لا حاجة أن تبذل، لو بذلتها في صدقة تنفعك أو سددت بها كبد جائع لقيتها في الدار الآخرة. أما هذه المبالغات، حتى أنك تعجب سبحان الله عجبا شديدا من هذه المظاهر التي يعني أكلت الناس أكلا، تجد الطالب عنده مكافأة محدودة، يلبس ما لا يلبسه مدرسه، ومعه من الأقلام ما ليست معهم، ومعه من الساعات ومن الجوالات ومن المظهر، ويبحث عن أرقام معينة تتعجب من بذل المال فيها، كل هذا مظاهر. العاقل لا ينبغي أن يشتغل بمثل هذا، الأمور تمضي على غير هذا، لا حاجة أن يجعل الإنسان هذه همته، لأن إذا كانت هذه هي الهمة تدنى الإنسان، ولا شك أن هذا يؤثر في غيره، يؤثر في الوقت، يؤثر في المال. فينبغي بالعاقل التوسط، لا يذهب إلى الشيء المزري الذي يجعله في مظهر أهل البخل وأهل الشح والتقتير، وفي الوقت نفسه لا يكلف نفسه مثل هذه الأمور، فإنها تشغله عن عبادة ربه وتجعله موضع المفاخرة والبحث عن الزينة، وأن لا يكون أحد أولى مني وأفضل مني وأرفع مني في سيارتي وفي جوالي وفي ثيابي وفي هذا، لا ينبغي بالعاقل. والرجال ينبغي أن ترتفع هممهم كثيرا جدا عن مثل هذا، الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.
كأنه استحضر رضي الله تعالى عنه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا بأس لو أكل. الشاه المصلية هي المشوية، وقد قدم له عليه الصلاة والسلام ضب كما تقدم مشوي، ومد يده ليأكل حتى علم أنه ضب، ولم يمانع من كونه مشويا كما تقدم أيا كان. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قرب لضيوفه عجلا حنيذا، لا إشكال في مثل هذا. لكن كأنه استحضر في تلك اللحظة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذه الشاة قد شويت شويا، فامتنع رضي الله عنه عن أن يأكل، وقال خرج صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير عليه الصلاة والسلام. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي
قال عن حدثنا عبد الله ابن الأول
ابن وي
ابن أبي ولا ابن الأسود
ابن أبي
أبي الأسود. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة: على ما يأكلون؟ وقال: على السفر.
يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبحث عن الشيء الذي يوضع من مثل الماصات هذه ونحوها، وإنما كان مباشرة يضعون السفرة على الأرض ويضعون طعامهم ويأكلون. يعني بعض الأحيان يكون الأكل في نوع من الأواني وفي غيره، فلم يكن في هذا النوع من الأواني، ولم يكونوا يبحثون عن شيء يرفع عليه الطعام. وإن كان هذا كما تقدم كل هذا لا بأس به ما دام الإنسان قد تجنب أن يأكل في أواني الذهب والفضة ونحوها، لكن من حيث حال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون السفرة على الأرض ويسمون الله ويأكلون، ما كان عندهم شيء من التكلف. نعم. صبر. أن السفر تتميز بأن تطرح على الأرض، هذا معنى السفرة. أما الشيء الذي يكون فيه شيء من الخوان ونحوه فيكون مرفوعا ويحتاجون إلى أن يعني يمدوا أيديهم إليه، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه يكون قريب المنال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
هذا بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يشبع صلوات الله وسلامه 3 ليال من البر متواليات، المقصود متواليات تباعا، يعني قد يشبعون في ليلة وتبقى ليالي أخرى ما شبعوا فيها، ثم تأتي ليلة أخرى فيشبعون فيها وهكذا. لكن أن تتوالى 3 ليالي يشبعون فيها ما مر بهم مثل هذا. وهذا كله يدرك به المؤمن أمران: الأمر الأول نعمة الله تعالى الكبيرة جدا عليه، حيث أنه لله الفضل والمنة يشبع ليلا ونهارا، ويشبع أبناؤه وأهله كل يوم، ما نام غالب يعني في مثل أحوالنا ما ينام الواحد وهو جائع ويرى صبيانه يتضاغون من الجوع، وهذه نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر والحمد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويأكل الشربة فيشربه عليه. فينبغي الحمد والشكر لتوفر هذه النعم على العبد. الأمر الآخر يدلك على هوان الدنيا على الله، لو كانت الدنيا عند الله عز وجل تعدل شيئا ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من بني آدم عليه الصلاة والسلام، وأحب بني آدم إلى ربه صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل شيئا ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيشة. لكن الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، فيجمع المؤمن بين الأمرين: يحمد الله تعالى على نعمه وعلى فضله وإحسانه، وفي الوقت نفسه يعلم أن هذا الحال الذي مر بخير بني آدم صلوات الله وسلامه عليه وخير أهل الأرض بعد الأنبياء وهم أصحابه وآله رضي الله تعالى عنهم، يعلم أن هذا الحال الذي مر بهم أن الله تعالى إنما جعلهم على هذا الحال رفعة لدرجاتهم، وقطعا لم نصل إلى هذا الحال جزما ويقينا لرفعتنا بالنسبة لهم، حاشا لله من ذلك، بل نسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة ويكفينا شر حسابها. فكل هذا يعطي المؤمن، والإمام البخاري وأمثال من أهل العلم حين يذكرون مثل هذه الحديث يريدون بها أن يتدبر العاقل حاله وحال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هنالك مسلم إلا هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم، ومع ذلك هذا عيشه. ثم إذا تأملت العيشة التي أنت فيها ورغد العيش الذي أنت فيه، حتى كما قال سهل رضي الله عنه ما رأى عليه الصلاة والسلام مثل المناخل ولا رأى. إذن هذا الحال الذي نحن فيه من أنواع الأواني وأنواع القدور وأنواع المطابخ وأنواع المآكل وتلونها، هذا من باب أولى أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. قطعا لم ننلها نحن لكرامتنا على الله بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كله ابتلاء وامتحان، نسأل الله أن يعيننا على شكره وأن يخفف حسابه.